بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ما زال الحديث عن منزلة الرجاء، وكما علمنا فإن كتاب مدارج السالكين هو شرح لكتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى. فصاحب كتاب منازل السائرين الشيخ الهروي الأنصاري رحمه الله، يعني لما تكلم عن منزلة الرجاء قال هي أضعف منازل المريدين، هي أضعف منازل المريدين، وهي اعتراض ومعارضة، يعني كأنها اعتراض على قضاء الله وأمره ومعارضة له، وأنه ليس لهذه المنزلة منزلة الرجاء فائدة إلا أنها تبرد حرارة الخوف من الله تعالى، فلذلك ذكرت في الكتاب والسنة إلى آخره، فقلل من شأن الرجاء يعني تقليلا كبيرا. الإمام ابن القيم رحمه الله يعني خالفه في هذا الأمر وناقشه مناقشة طويلة، فذكر فضل الرجاء وأنه سبب لمغفرة الذنوب، كما في الحديث الصحيح القدسي: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، إلى آخر ما ذكر، أنه من مقامات الأنبياء والصالحين، كما قال تعالى عن الأنبياء والصالحين الذين كانوا يعبدون مع الله تعالى وهم براء من ذلك، فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. الرجاء من منازل صفوة أولياء الله، ليس من أضعف المنازل إلى آخره. فتوقفنا عند قوله رحمه الله معلقا على كلام الإمام الهروي، قال: قوله لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه، قال: يقال بل هو عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه المحسن البر، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب له الرجاء. يعني من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله تعالى إحصاء الأسماء الحسنى، كما في الحديث إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومن معاني الإحصاء العمل بمقتضاها والتعبد بها لله تعالى، فهذا من إحصاء أسماء الله تعالى، التعبد لله تعالى بها والعمل بمقتضاها. فمن أسمائه سبحانه المحسن البر، فيقول الرجاء هو عبودية فيها تعلق بهذا الاسمين وتعبد لله بهذين الاسمين. قال: والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب له الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري، فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وغلبت رحمته غضبه، ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة، ممكن نقول روح أو روح، طالما ذكر الريح يبقى خليها روح وروح، روح وريح يعني الريح اللي لها الروح. قال: ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. قال: ولي من الأبيات، يعني من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: ولا التعلل بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، وكذاك لولا برده لحرارة الأكباد ذابت بالحجاب تحرقا، أيكون قط حليف حب لا يرى برجائه لحبيبه متعلقا، أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا، لولا الرجاء يحدو المطية لما بحمولها لديارهم ترك. لا في سقط عندكم؟
لما سرت
بحزن. لما سرت. أنا مفروض كده. في كلمة سقط. لما سرت بحمولها لديارهم ترك اللقاء. نعم. فهذه أبيات يعني الإمام القيم رحمه الله في فضل الرجاء، يعني وأنه إيه تتقطع به نفس المحب، ولولاه لذابت الأحباب يعني من الخوف أو كذا، وأنه لا يمكن أن يكون الإنسان محبا لله تعالى إلا يعني وصاحب الحب رجاء لله تعالى، وأن الرجاء هو الذي يحدو المطي الحادي اللي هو ينشد للمطي اللي هي الإبل، والحادي هو الذي ينشد لها حتى تسرع في مشيها، فيقول الرجاء هو الحادي للإبل، لأن يعني السير إلى الله سبحانه وتعالى، سير القلب إلى الله تعالى مثل سير المسافرين يعني في الطرق الحسية، فالقلب يحتاج إلى حاد يحدو له حتى يسرع في سيره إلى الله، فالرجاء هو هذا الحاد يعني الذي يحدو القلوب حتى تصل بحمولتها إلى لقاء الله تعالى. قال: وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، وكل محب راج خائف بالضرورة. يعني يقول لا يمكن الفصل بين الحب والخوف والرجاء. مرة جينا من قبل يعني من السلف قالوا هي المحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء جناحان. القلب يعني في سيره إلى الله تعالى كطائر له رأس وجناحان، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، الثلاثة يعني مرتبط بعضها ببعض ولا بد منها. فكل محب لا بد أن يكون راجيا وخائفا بالضرورة، فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما كان إليه، وكذلك خوفه فإنه يخاف سقوطه من عينه وطرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه، فخوفه أشد خوف ورجاؤه لمحبوبه ذاتي للمحبة. هو يرجو المؤمن يعني يحب الله تعالى، فرجاؤه لله تعالى رجاء ذاتي لمحبته لله تعالى، فهو يرجو، فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه، فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل به أو يحصل به حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضا وتأهيله لمحبته وغير ذلك مما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه، فرجاؤه أعظم رجاء وأجله وأتمه. فعلى قدر محبة العبد لله تعالى يكون رجاؤه لله، وعلى قدر خوفه أيضا من الله يكون رجاؤه لله تعالى. فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية والمحبة، فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه. واضح الكلام؟ لو في حاجة مش واضحة ممكن استوقفنا إن شاء الله. قال: لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة بخلاف خوف المسيء، ورجاء المحب لا يصحبه علة بخلاف رجاء الأجير. يقول هنا إيه الخوف، يعني المحبة كما ذكرنا هي كالرأس للطائر، والخوف والرجاء جناحان، فيقول خوف المحب غير خوف غير المحب، ورجاء المحب غير رجاء غير المحب، فيقول خوف المحب لا يصحبه وحشته. يعني إذا خوف بدون محبة كما يعني كخوف الإنسان من عدو أو سبع أو شيء يعني يريد به الضرر ويريد به، فالخوف بدون محبة لهذا المخوف هذا يصحبه وحشة ونفرة وكذا، لكن خوف العبد من الله تعالى خوف مقرون بمحبته لله تعالى، يعلم أن الله تعالى يريد له الخير ويحب له الخير. يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني مثلا يعني خصم مثلا طفل من أمه المحبة له المشفقة عليه أو كذا، غير خوفه مثلا من عدو أو لص أو كذا لا يريد به خيرا ولا يريد. فلله تعالى المثل الأعلى، يعني فخوف المؤمن من الله تعالى يعني خوف معه محبة لله تعالى وعلم أن الله تعالى يريد له الخير، وكذلك المحبة الرجاء مع المحبة يعني هو يرجو الله سبحانه وتعالى لذاته، يعني كما ذكر انه ايه رجاؤه لمحبوبه ذاتي، يعني ليس رجاء مثل رجاء الاجير ممن ايه يعمل عند شخص كل صلته به انه يرجو ياخذ الاجره ولا مصلحه له عنده، لا هو رجاء في كرم الله تعالى مقرون بمحبه. يعني ايضا لله تعالى مثلا الاعلى مثلا رجاء الطفل مثلا لاحسان امه اليه او كذا، يعني رجاء مقرون ايه بمحبه وتعلق وكذا، غير رجاء الاجير الذي يعمل عند صاحب عمله وكل صلته به يعني انه يريد الاجره وينصرف. فالمؤمن يعني تعامله مع الله تعالى يعني انه يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الرجاء مقرون بمحبه، فهو يرجو الله سبحانه وتعالى يعني رجاء ذاتيا يعني لحبه لله سبحانه وتعالى. قال فأين رجاء المحب من رجاء الأجير وبينهما كما بين حاليهما، يعني المحب والأجير هل يستويان، من يحبك ومن هو أجير عندك هل يستويان؟ فلا يستويان. فلله تعالى المثل الأعلى، رجاء الأجير ليس كرجاء المحب. قال وبالجملة فالرجاء ضروري للمريد السالك، يعني هو يريد أن يقرر يعني أن مسألة الرجاء أنه ليس يعني بديلا عن الخوف ولا عن المحبة ولا، ولكن هذه العبادات الثلاث أو المقامات الرئيسية الثلاثة أو الأحوال الرئيسية الثلاثة اللي هي المحبة والخوف والرجاء يعني كلها يكمل بعضها بعضا، وليس واحد منها يعني مضعفا للآخر ولا معارضا له. قال وبالجملة فالرجاء ضروري للمريد السالك، والعارف لو فارقه لحظة لتلف أو كاد، إما يتلف أو يكاد يتلف، فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو صلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله. الذي كلها تلاحظون أنواع للرجاء، يعني فيقول السالك في الطريق إلى الله تعالى يعني تارة يكون مذنبا فهو يرجو مغفرة الذنب، تارة في نفسه عيوب فهو يرجو من الله تعالى أن يهديه ويصلح عيوبه، تارة يعمل عملا صالحا فهو يرجو قبول العمل الصالح، واستقامة يرجو حصولها أو دوامها، إما يعني يريد تحصيل الاستقامة أو أنه حصلها ويريد من الله تعالى تثبيته عليها وإدامته عليه، وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها، برضو نوع آخر من الرجاء، رجاء الوصول إلى القرب والمنزلة من الله تعالى. قال ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو عن بعضها. قال كيف يتصور سالك إلى الله تعالى لا يرجو شيئا من هذه الأمور؟ أي سالك إلى الله إما يرجو مغفرة، يرجو صلاحا، يرجو استقامة، يرجو قبول عمل، يرجو، فلا بد من الايه من الرجاء. فكيف يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حاله؟ كيف يكون الرجاء أضعف منازل المريد؟ فالمؤلف هنا يعترض يعني على كلام ايه الإمام الهرم. قال وأما حديث المعارضة والاعتراض فباطل، يعني كلام الإمام الهروي أن الرجاء اعتراض ومعارضة، فأقول هذا الكلام كلام باطل، فإن الراجي ليس معارضا ولا معترضا، بل راغبا راهبا، مؤملا لفضل ربه، محسن الظن به، متعلق الأمل ببره وجوده، عابدا له بأسمائه المحسن البر المعطي الحليم الغفور العفو الجواد الوهاب الرزاق، الجواد يعني الكريم، الوهاب الرزاق. قال والله يحب من عبده أن يرجوه، ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به. الحديث أنا عند ظن عبدي به. قال: والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه، بل هو من أقوى الأسباب، ولو تضمن معارضة واعتراضا لكان ذلك في الدعاء والمسألة أولى. يعني هو طبعا تفسير كلام الإمام الهروي عندما يقول الرجاء اعتراض ومعارضة، فيقول يعني أن الله تعالى قضى على الإنسان حالا معينة، فكونه يرجو حالا أخرى فكأنه يعارض قضاء الله ويعترض على قضاء الله. فهو يقول الرجاء ليس معارضة ولا اعتراضا، لأنه أخذ بالأسباب، يعني أخذ بالأسباب. فيعني هذا من باب يعني نفر من قدر الله إلى قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه، وكما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: نزعت أقدار الحق بالحق. فهو يعني منازعة القدر بالقدر، أو الفرار من القدر إلى القدر. فهو الأخذ بالأسباب ليس اعتراضا على قدر الله تعالى، لأنه في النهاية يعني لن يحصل له إلا ما قدر له. يعني مثل إنسان إذا كان جائعا فأكل لدفع الجوع، ليس هذا اعتراضا على قضاء الله، يقول والله خلاص الله قدر علي أن أكون جائعا، إذا لا أكل حتى لا أغير يعني قضاء الله علي ولا أعارض قضاء الله. لا، هو جائع، لكن الله تعالى يعني أمر بالأخذ بالأسباب، فيأكل حتى يدفع الجوع. فالجوع بقدر الله، وكونه يأكل بقدر الله، وكونه يحصل له الشبع بقدر الله، فكله بقدر الله تعالى. فيقول الرجاء هو أخذ بالأسباب، يعني حتى لو كان مذنبا فيرجو عفو الله ونحو ذلك، يعني أو يعمل عملا صالحا ويرجو قبوله أو كذا إلى آخره، أو يرجو أن يصلح الله حاله ويبدله من حال إلى حال أكمل أو أحسن أو كذا إلى آخره. فكل هذا يعني ليس اعتراضا على قضاء الله ولا معارضة له، وإنما هو من باب الأخذ بالسبب. فهو الرجاء في حد ذاته هو سبب. ثم يقول يعني لو كان الرجاء اعتراضا على قضاء الله أو معارضة له لكان الدعاء من باب أولى، والإنسان يدعو الله تعالى أن يغير حاله إلى حد أحسن. أو لو كان الرجاء يعني مجرد أنه يرجو تغيير الحال لو كان اعتراضا، إذن لو سأل باللسان لكان اعتراضا أكبر. فكان دعاء العبد ربه وسؤاله أن يهديه ويوفقه ويسدده ويعينه على طاعته ويجنبه معصيته ويغفر ذنوبه ويدخله الجنة وينجيه من النار معارضة واعتراضا، لأن الداعي راج وطالب. يعني يقول الداعي هو زيادة أنه عبر عن رجاء القلب باللسان، يعني هو الراجي هو بس في قلبه أنه هو يعني يريد أن يهديه الله، يرجو الهداية، يرجو التوفيق، يرجو المغفرة، يرجو القبول. الداعي يعني حول هذا الرجاء من مجرد يعني رجاء قلبي، حوله إلى عبر عنه باللسان والطلب. فلو كان الرجاء اعتراضا لكان الدعاء اعتراضا من باب أولى. قال: لأن الداعي راج وطالب، فمعه رجاء وطلب، رجاء في قلبه ومعه طلب باللسان، ومعه رجاء وطلب ما يرجو، فهو أولى حينئذ بالمعارضة والاعتراض لو كان كذلك. لكن هل الدعاء اعتراض على قضاء الله؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قال: والذي أوجب للشيخ هذا القدر الاسترسال في القدر والفناء في شهود الحقيقة الكونية. قال اللي أوجب للشيخ الهروي رحمه الله يعني النظر إلى الرجاء هذه النظرة، أنه ممن يعني غلب الجانب الحقيقة الكونية القدرية على الحقيقة الشرعية، فالذي يعني يغلب عليه النظر إلى القدر ويسترسل فيه ويفنى في شهود الحقيقة الكونية. احنا مر بينا من قبل يعني الكلام على الحقيقة الكونية والشرعية، هناك يعني أقدار لله سبحانه وتعالى التي تسري على المؤمن والكافر والصالح والفاسق، أن الله تعالى قدر على الإنسان يعني الحياة والموت والصحة والمرض والغنى والفقر وكذا إلى آخره. وهناك الأوامر الشرعية، يعني أن الله تعالى أمر بالصلاة والزكاة والصدقة وكذا، ونهى عن السرقة والزنا والخمر. فهذه الحقائق الشرعية للامتثال لما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. والحقيقة الشرعية فيها يعني عبادة الطوع، يعني الذي يستجيب لها طوعا. أما الاستجابة للحقيقة الكونية فهذه عبادة الكرب، يعني ليس الإنسان اختيار المؤمن والكافر والطائع والعاصي، كله يسري عليه أوامر الله الكونية، ليس له اختيار في الامتثال أو عدم الامتثال. إذا الله تعالى قال أمره أن يموت أو يحيا أو يصح أو يمرض، فهذه الحقيقة الكونية. فالشيخ الهروي يعني عنده يعني استرسال في القدر والفناء في الحقيقة الكونية، فيغلب هذا الجانب على الجانب الشرعي. لكن لو ننظر للجانب الشرعي، المؤمن مأمور بتغيير حاله، يعني إذا قدر عليه مثلا ذنب أو معصية أو كذا. فالناحية القدرية أن هذا الشيء بقدر الله وقضى الله عليه كونا ما وقع فيه سابقا، لكن كونه مأمور شرعا أن يغير هذا الحال ويبدله ويتوب إلى الله ويرجع إليه، فهو يعني مرات النظر إلى الناحية الكونية وتغلبها على الجانب الشرعي يوقع في هذا الأمر، يعني إنه ينظر إلى الرجاء إنه يعني مطالبة طلب لتغيير الحال وهذا معارضة للقدر. قال فإنه من الراسخين فيه الذين لا تأخذهم فيه لومة لائمة، اللي هي في الحقيقة الكونية والشرعية، وهو شديد في إنكار الأسباب، وهذا موضع زلت فيه أقدام أئمة أعلام. قال ولولا أن حق الحق أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك فسحة ومتسع. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله سنجد أنه كثيرا كل يعني ما يرد شوية وبعدين يرجع يعتذر يعني عن الإمام الهروي، يعني حتى في آخر الكلام سيضرب المثل يعني بسليمان والهدهد، يعني يقول أن الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به، يعني قالوا ليس الشيخ الهروي يعني خيرا من سليمان ولست أجهل من هدهد، يعني فأنا يعني سيذكر يعني فضل الشيخ عليه ويعني ومكانته في الدين ومنزلته، ويقول لك يعني لحق الله تعالى يعني أولى، ولابد أن أبين يعني هذه المسألة أنه أخطأ فيها الشيخ. فيقول حق الحق أوجب، لولا أن حق الحق يعني أن حق الله تعالى أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك فصحة ومتسع، يعني لما علقت على كلام الشيخ وسكت يعني، لكن هي يعني حق الله تعالى علي أنه يبين يعني أن الشيخ أخطأ في هذه المسألة حسب يعني ما يراه الإمام القيم رحمه. قال وليس في الرجاء ولا في الدعاء معارضة لتصرف المالك في ملكه، فإنه إنما يرجو تصرفه في ملكه أيضا بما هو أحب الأمرين إليه. لأن الإمام الهروي ينظر إلى الرجاء أنه معارضة لتصرف المالك في ملكه، يقول الله تعالى أقامك على حال فأنت لا ترجو تغيير هذا الحال إلى حال آخر، لأن المالك أنت عبد لله وفي ملكه، والمالك أراد لك أنك تكون في هذا المكان. فهو يقول هو يعني هو لا يرجو الرجاء يعني ليس معارضة لتصرف المالك في ملكه، هو يرجو من المالك أن يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى بأن يحوله إلى حال آخر، وتحويله إلى الحال الآخر لن يكون إلا بتصرف المالك في ملكه، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحوله إلى الحال الآخر، يعني لا يمكن أن يتحول إليه بدون يعني رضا من الله أو إرادة من الله تعالى، لن يتحول إلا بإرادة الله ويعني وتقديره، يعني بدون تقدير أو إرادة ولن يتحول إلا بتقدير وإرادة من الله بما هو أحب الأمرين إليه، لأنه يطلب لأن الراجي إنما يطلب ما يوافق رضا الله سبحانه وتعالى، يطلب يعني التحويل إلى الهداية والاستقامة وقبول العمل. فإن الفضل أحب إليه من العدل، والعفو أحب إليه من الانتقاض، والمسامحة أحب إليه من الاستقصاء، والترك أحب إليه من الاستيفاء، ورحمته غلبت غضبه. يعني في صفات الله تعالى، والذي يعرف يعني أسماء الله تعالى وصفات الله تعالى، فالله تعالى كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. هذا كتاب يعني كتبه الله سبحانه وتعالى وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. فالعفو إلى الله تعالى أحب إليه من إن الانتقام، والفضل أحب إليه من العدل. فهو يرجو تصرف المالك سبحانه وتعالى بما هو أحب إليه. فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له، فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في ملكه، بل اقتضى عبوديته وحصول أحب التصرفين إليه. وهو سبحانه لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده حتى يكون رجاؤه مبطلا لذلك. يعني يقول لله تعالى المثل الأعلى، الله تعالى ليس مثل مخلوق، يعني له مصلحة أنه له حق عند آخر فيستوفي حقه كاملا ولا يترك منه شيئا، لكن الله تعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى. الله تعالى له حقوق عند العبد، والعبد يعني لم يؤديها إلى الله يعني كما ينبغي، فمسامحة الله تعالى في حقه لا تضر الله تعالى شيئا سبحانه وتعالى، وليس هو بحاجة إلى استيفاء حقه سبحانه وتعالى. استيفاء يعني أخذه وافيا كاملا غير منقوص، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يعفو ويسامح سبحانه وتعالى. قال قال وإنما العبد استدعى العقوبة وأخذ الحق منه لشركه بالله وكفره به واجتهاده في غضبه، ولغضبه موجبات وآثار ومقتضيات. يعني يقول العبد الذي يعني فعل ما يستحق العقوبة فإنه استدعى أن يعاقبه الله، واستدعى أن يأخذ الله حقه منه، واجتهد في إغضاب الله تعالى، والله تعالى إذا غضب فلغضبه موجبات، يعني عواقب أو نتائج، الموجب هو الأثر أو النتيجة، وآثار ومقتضيات، والعبد مقصر لها ساع في تحصيلها. يعني الكلام هنا عن العبد المشرك والفاسق وكذا، يعني إذا اجتهد في تحصيل ما يغضب الله تعالى عامل بإيثاره وسعيه في أسبابها، فهو المهلك لنفسه. وربه يحذره ويبصره ويناديه: هلم إلي أحمك وأصنك وأنجك مما تحذر وأؤمنك من كل ما تخاف، وهو يأبى إلا شرودا عليه ونفارا عنه. يعني كلامنا عن العبد المشرك يعني أنه يسعى في إغضاب الله تعالى ويأخذ بأسباب العقوبة، والله تعالى يناديه يقول هلما إلي، تعالى إلي أحمك وأصنك وأنجك مما تحذر، وهو يستمر في النفاري عن الله تعالى، النفور يعني والبعد، ونفارا عنه ومصالحة لعدوه ومظاهرة له على ربه، مظاهرة للمعاونة يعني، ويكون ظهيرا للكافرين أعداء الله تعالى يعينهم على ربه، وللشيطان وكذا يعينه على عداوة الله تعالى، ومتطلبا لمرضات خلقه بمساخطه رضا المخلوق آثر عنده من رضاه، وحقه آكل عنده من حقه، وخوفه ورجاؤه وحبه في قلبه أعظم، فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه طريقا، بل سد دونه طرق مجاريها بجهده، وأعطى بيده لعدوه فصالحه وسمع له وأطاع، وانقاد إلى مرضاته فجاء من الظلم بأقبحه وأشده. يعني وكأن المؤلف هنا يعني يجيب عن إشكال، يعني أنه بعد ما ذكر يعني أن الله سبحانه وتعالى العفو أحب إليه من المعاقبة والرحمة سبقت غضب، طيب لماذا يعاقب الله تعالى بعض عباده؟ يقول هؤلاء الذين يعاقبهم الله تعالى هم الذين يعني سعوا في إغضاب الله تعالى، وإذا غضب الله تعالى فهناك آثار ونتائج لابد أن تحصل، والله تعالى دعاه لأسباب التوبة والمغفرة، وهو يعني يهرب من ربه ويظاهر عدوه. فهو الذي عارض مراد ربه منه بمراده وهواه وشهوته، واعترض لمحابه ومراضيه بالدفع ولم يأذن لها في الدخول عليه. يعني يقول بالعكس، الإنسان إذا كان يعني مذنبا ولم يرجو تغيير حاله للتوبة والاستقامة وأراد البقاء على إيه؟ على حال الذنب والمعصية. فهذا هو المعارض لله تعالى، يعني مش الذي يرجو تغيير حاله إلى الصلاح والاستقامة، بالعكس يقول الذي يعني يطلب تغيير حاله إلى الاستقامة والصلاح والأخذ بأسباب النجاة، هذا هو الذي يوافق مراد الله تعالى، يعني مراد الشرع. أما الذي يعني يبقى على الذنب والمعصية ويأخذ ويستمر آخذا بأسباب الهلاك، فهذا هو الذي عارض مراد الله تعالى. من الله تعالى يريد أن، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد
أن يتوب
عليكم، نعم. وفي الآية الأخرى يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله ليبين لكم. فالله سبحانه وتعالى يريد بعباده الخير، يعني يريد الله بكم اليسر إلى غير ذلك من الآيات. فالله تعالى يريد بعباده الخير واليسر والتخفيف، ولكن العبد الذي يعني يسير في طريق الكفر والشرك والظلم وكذا، فهذا ليس موافقا لمراد الله، يعني هو موافق للمراد اللي هو الكوني يعني، لكنه مخالف للمراد الشرعي يعني. فإذا هذا العبد يعني إذا رجع من الله تعالى أن يتوب عليه ويهديه ويوفقه، فلا نقول إنه لهذا الرجاء معارض لمراد الله، بل بالعكس هو إيه؟ يعني الذي يرجو التوبة والهداية والاستقامة هو الذي يوافق مراد الله. قال فهو الذي عارض مراد ربه منه بمراده وهواه وشهوته، واعترض لمحابه ومراضه بالدفع، ولم يأذن لها في الدخول عليه. يعني كأن العبد اللي هو الكافر والفاسق وكذا، الله سبحانه وتعالى يرسل إليه يعني أسباب الهداية وأسباب، فهو إيه يدفعها عنه ويبعدها عنه، فهو الذي يعارض إيه؟ هذا هو المعارض لمراده. ولم يأذن لها في الدخول عليه، فأضاع حظه وبخس حقه وظلم نفسه، وعادى حبيبه ووالى عدوه، وأسخط من حياته في رضاه، وأرضى من حياته في سخطه، وجاد بنفسه لعدوه يعني الشيطان، وبخل بها عن حبيبه ووليه وهو الله تعالى. والرب تعالى ليس له ثأر عند عبده فيدركه بعقوبته، ولا يتشفى بعقابه، ولا يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة، ولا ينقص أو لا ينقص مغفرته لو غفر لأهل الأرض كلهم، لما نقص مثقال ذرة من ملكه. كيف والرحمة أوسع من العقوبة وأسبق من الغضب وأغلب له، وهو قد كتب على نفسه الرحمة كما في الآيات الكريمة، كتب على نفسه الرحمة. فرجاء العبد له لا ينقص أو لا ينقص شيئا من حكمته، ولا ينقص ذرة من ملكه، ولا يخرجه عن كمال تصرفه، ولا يوجب خلاف كمال ولا تعطيل أوصافه وأسمائه. ولولا أن العبد هو الذي سد على نفسه طرق الخيرات وأغلق دونها أبواب الرحمة بسوء اختياره لنفسه، لكان ربه له فوق رجائه وفوق أمله. وأما استسلام العبد لربه واستسلامه وانطراحه بين يديه ورضاه بمواقع حكمه فيه، فما ذاك إلا رجاء منه أن يرحمه ويقيله عثرته ويعفو عنه ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاته ويتجاوز عن سيئاته. فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد والانطراح بالباب، ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة. فالرجاء حياة الطلب والإرادة روحها. يعني أيضا هنا يعني يبين مسألة إيه، أن الرجاء هل هو يتنافى مع الاستسلام، استسلام العبد لربه وانطراح العبد بين يدي ربه ورضاه بمواقع حكمه. فيقول بالعكس الرجاء لا يتنافى مع هذا، بل استسلامه وانقياده لله سبحانه وتعالى هو في حقيقته يعني هو رجاء منه أن يرحمه الله تعالى وأن يتجاوز عنه. وأما رضاه بمراده منه وإن كان عذابه، فهذا هو الرعونة كل الرعونة. يعني مر بنا في كلام يعني بعض يعني بعض علماء السلوك وبعض الكلام يعني من المواضع التي أخطأوا فيها يعني أنهم إيه يقولون العبد عليه أن يرضى بمراد الله له وإن كان هذا المراد هو تعذيبه في جهنم والعياذ بالله ولا فقال يعني يقولون من لم يفعل ذلك فهو إيه رعونة استجابة لرغبات النفس يعني خلاف مراد الحق وكذا. فهو يقول بالعكس يعني ده هو اللي أن الإنسان يرضى بمراد الله منه وإن كان عذابه فهذا هو الرعونة كل الرعونة فإن مراده سبحانه نوعان. مراد نعم
كلمة الرعونة
أصل الرعونة معناها الحب والسفه وكذا بس هي الرعونة يعني عند علماء السلوك اللي هي إيه مر بينا اللي هي الاستجابة رغبات النفس أو أهواء النفس أو كده مر بينا يعني مر بينا تعريف الرعونة
رغبات النفس
الاستجابة لرغبات النفس أو شيء زي كده نعم فهو يقول فإن مراده سبحانه نوعان مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه فموافقته في هذا المراد هي عين محبته وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض ومراد يبغضه ويكرهه وينقت فاعله ويعاديه فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته ومخالفته والتعرض لمقته وسخطه. يعني احنا عندنا ايه اللي هو المراد الكوني والمراد الشرعي يعني فالمراد المطلوب هو موافقة الله تعالى في مراده الايه الشرعي ان الله تعالى اراد من عباده الهداية والاستقامة ولا يرضى لعباده الكفر ولا يعني فالمطلوب هو موافقة الله تعالى في هذا المراد. فقال فهذا الموضع موضع فرقان يفرق بين الحق والباطل فالموافقة كل الموافقة معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد بالمراد الآخر. يعني العلماء مثلا يضربون مثلا لو قلنا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو جهل مثلا فعمر رضي الله عنه أراد الله تعالى له الهداية والاستقامة والإسلام وأبو جهل أراد الله تعالى له يعني كونا أن يكفر فهنا عندنا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فنيجي نقول كفر أبي جهل وإيمان أبي جهل ومثلا كفر عمر وإيمان عمر يعني كان كافرا وآمن رضي الله عنه وأرضاه طيب كفر أبي جهل هذا وافق إرادة الله الكونية ولا الشرعية؟ وافق الكونية وخالف الشرعية. طيب إيمان أبي جهل هذا إيه وافق هذا يعني شيء أراده الله شرعا يعني أراد منه أن يؤمن يعني صحيح أن الله تعالى شرعا أمر أبا جهل بالإيمان كان مكلفا ومخاطبا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فهو إيمان أبي جهل هذا شيء أراده الله شرعا لكن لم يرده كونا كفر أبي جهل أراده الله كونا ولم يرده شرعا إيمان أبي جهل أراده الله شرعا ولم يرده كونا طيب كفر عمر هذا شيء أراده الله يعني هذا شيء يعني لم يرده الله يعني عمر الآن مسلم ومات مسلما فهذا شيء يعني لم يرده الله لا كونا ولا شرعا لم يرده لا كونا ولا شرعا وإيمان عمر رضي الله عنه هذا شيء أراده الله كونا وشرعا يبقى عندنا أربعة أقسام يعني قسم أراده الله كونا لا شرعا قسم أراده شرعا لا كونا وقسم لم يرده لا كونا ولا شرعا وقسم أراده كونا وشرعا فالمطلوب هو موافقة مراد الله سبحانه وتعالى الشرعي موافقة إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية. أما إرادة الله تعالى الكونية يعني بكفر الكافر وضلال الضال وكذا، فهذا المؤمن عليه أن يدفع يعني قدر الله بقدر الله، يأخذ بأسباب الهداية والاستقامة، ليس استسلامه لهذا مما يحبه الله، لا، عليه أن يدفع قدر الله بقدر الله بالهداية والاستقامة والعمل الصالح. فالعبودية الحق معارضة مراده بمراده، معارضة مراده بمراده، ومزاحمة أحكامه بأحكامه، فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسقوط وما يوجبه ويقتضيه عين الرعونة. يعني كن أبو جهل مثلا مات كافرا، لا نقول إنه رضي بمراد الله تعالى منه، والمراد الكوني أن الله تعالى أراد منه أن يكون كافرا، فنقول لا نقول إن أبا جهل هنا استسلم لمراد الله منه ورضي بمراد الله فيكون محمودا، لا بالعكس، هو مذموم، لأنه يعني عارض مراد الله الشرعي، أن الله تعالى أراد منه أن يؤمن شرعا، فهو عارض مراد الله الشرعي، كونه استسلم للمراد الكوني هذا ليس له عليه يعني ثواب أو أجر في المراد الكوني الذي يعني يخالف المراد الشرعي، لا، هو عليه أن يوافق المراد الشرعي. فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسخوط وما يوجبه ويقتضيه عين الرعونة والخروج عن العبودية. طبعا هنا إشكال يعني طبعا يذكر في دروس العقيدة يعني في موضع خلاف يعني بين مذهب السلف ومذهب الأشاعرة في هذا الباب، إن هو يعني هذا المراد الكوني الذي خالف المراد الشرعي. السلف يقولون يعني هذا الشيء هذا المراد الكوني يعني الله تعالى لا يحبه ولا يرضى، كما قال ولا يرضى لعباده الكفر. طب هنا الإشكال يعني الأشاعرة يقولون إن الإرادة إن المحبة هي المشيئة، يعني أي شيء يحبه الله فقد شاءه، لكن السلف يقولون لا، يعني الله تعالى شاء أشياء يحبها وشاء أشياء يكرهها، يعني المشيئة إن الله تعالى شاء بمعنى أراد كونا، المشيئة اللي هي الإرادة الكونية يعني، فالله تعالى أراد كونا أشياء يحبها كإيمان عمر، وأراد كونا هي أشياء يكرهها ككفر مثلا من كفر أو كذا. فالأشاعرة يعني يعترضون يقول كيف يشاء الله تعالى شيئا وهو يكرهه، يعني هذا الإشكال عندهم، يقولون طالما شيء شاء الله تعالى فهو يحب. وطبعا جواب السلف عن هذا أن الشيء قد يكون محبوبا لله تعالى من وجه ومسخوطا له من وجه آخر، يعني إذا نظرت إليه باعتبار من جهة المقضية عليه، يعني هل نقول إن الله تعالى قضى على أبي جهل أن يكفر ويموت كافرا، هل قضاء الله هذا خير أو شر؟ هو خير من وجهه وشر، يعني باعتبار المقضية عليه اللي هو أبو جهل فهو شر له، صحيح؟ يعني هل هو خير له أنه يبقى كافرا؟ لا، هو شر له، فمن جهة المقضية عليه هو شر له، لكن من جهة قضاء الله تعالى فالشيء يعني قد يكون شرا من جهة، لكن لماذا قضاه الله تعالى وأراده وشاءه؟ باعتبار العاقبة والمآل، أنه ترتبت عليه أمور هي أحب لله تعالى من يعني من هداية أبي جهل، فكفره يعني ترتب عليه أشياء هي أحب إلى الله تعالى من إيمانه، فهو قضاء الله عليه بالكفر وشر له لأبي جهل، لكن من جهة فعل الله تعالى فكل أفعال الله خير، وهذا يبين معنى حديث والشر ليس إليك، والشر النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على الله تعالى يقول والشر ليس إليك، يعني فكل ما يقضيه الله خير باعتبار العاقبة والمآل، فهو شر بالنسبة للمقضية عليه اللي قضي عليه يعني كفر أو ضلال، أو هو شر بالنسبة للمقضية عليه، لكن من جهة قضاء الله تعالى إذا نظرت إليه من جهة أفعال الله فالله سبحانه وتعالى رتب على كفر أبي جهل أنه يعني جاهده المسلمون بسبب كفر أبي جهل، حصلت مثلا غزوة بدر واستشهد شهداء يعني أحب الله تعالى استشهادهم وجاهد مجاهدون أحب الله تعالى جهادهم، ويعني عبد الله تعالى بعبادات، إحنا من الصبر على أذى المشركين والتضحية في سبيل الله والجهاد في سبيله واتخاذ الشهداء والدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الله والصبر على دعوته وتعليمه. فهناك مصالح يعني حصلت، وأنه يظهر الله تعالى آثار صفاته وأسمائه فيعذب الكافرين ويعاقبهم ويظهر بأسه بهم. فهناك يعني أشياء محبوبة لله سبحانه وتعالى تترتب على وجود هذا يعني هذا الشيء. فالله تعالى يعني لا يرضى لعباده الكفر. طيب لماذا قدر أن يكفر بعض الناس طالما الله تعالى لا يرضاه؟ ليكون هناك عواقب حميدة تترتب على ذلك. لكن هل قضاء الله تعالى الكفر على الكافر هو خير أو شر؟ نقول بالنسبة للمقضية عليه هو شر، لكن بالنسبة لقضاء الله وفعله فهو خير باعتبار العواقب الحميدة التي يعني أراد الله تعالى أن تترتب على هذا القضاء. فهنا الإشكال يعني الذي أخطأ فيه يعني من أخطأ في هذا الباب، أنهم ينظرون مثلا إلى الكفر والضلال والمعصية وكذا إلى أنه شيء أراده الله، فيقول طالما أراده فهو يحبه، فإذا يجب الاستسلام له والبقاء عليه وعدم تغييره، وتغييره رعونة اللي هو يعني تغليب هوى النفس على مراد الله. فهو يقول لا، بالعكس، ده هو الاستسلام لهذا المراد المكروه المبغوض الذي هو يعني شط للمقضية عليه، الاستسلام له هو الرعونة اللي هو يعني موافقة مراد النفس ومخالفة مراد الله. بل لأن الله تعالى له مراد آخر، وهو المراد الشرعي، أنه يريد من عباده الهداية والاستقامة والتوبة وأن يرحمهم ويغفر لهم ويتوب عليهم. هذه أشياء أيضا يريدها الله تعالى، الإرادة الشرعية. فكونه يعني يدفع ما قدر عليه كونا، أنه يدفعه بموافقة مراد الله تعالى الشرعي منه، هو في النهاية لو وافق المراد الشرعي فسيوافق الكون. يعني عمر رضي الله عنه لما أسلم فكان هذا موافقا لمراد الله الكوني والشرعي أيضا. واضح؟ يعني أبو جهل لما بقي كافرا وافق المراد الكوني لكن خالف الشرع. أما عمر رضي الله عنه لما أسلم فوافق المراد الكوني والشرعي. يعني هل أراد الله كونا أن يسلم عمر؟ نعم، الله تعالى كتب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أن عمر سيسلم. فإذا هو لما أسلم وافق المراد الكوني والشرعي جميعا. فأيهما أكثر موافقة لله تعالى، اللي وافق الشرعي والكوني ولا اللي وافق الكوني فقط وخالف الشرعي؟ اللي وافق الكوني والشرعي جميعا، فهو الموافق لمراد الله. فإذا الرجاء هنا لما يكون الإنسان على حال يوافق مرادا كونيا لكنه حال يعني ناقص، ويسعى في تغييره إلى الحال الأكمل والأحسن الذي يوافق المراد الشرعي، فهو عندما يوافق المراد الشرعي سيكون أيضا موافقا للكون، فيكون أكثر موافقة لمراد الله تعالى. المجتمع فيه المرادان الشرعي والكوني جميعا، فكان أقرب لموافقة مراد الله. ليس كما ذكر الإمام الهروي ومن وافقه أن الرجاء تغيير الحال أن هذا يعني معارضة لمراد الله. لا، قلت لا، هو بالعكس، هو موافقة لمراد الله. فيقول فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسخوط وما يوجبه ويقتضيه عين الرعونة والخروج عن العبودية، وهو عين الدعوة الكاذبة، إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام، مصدر ذلك الاستسلام والموافقة أو الاستسلام والموافقة وترك الاعتراض والمعارضة، لكان ذلك مخصوصا بمحابه ومراضيه وأوامره التي الاستسلام لها والموافقة فيها وترك معارضتها والاعتراض عليها هو عين المحبة والموالاة. وأما الفناء بمراد ربه عن مراده، فقد تقدم أن المحمود من ذلك الفناء بمراده الديني الأمري لا الكوني القدري، فإن الكون كله مراده القدري خيره وشره. طيب، الموضوع يعني طويل، فممكن نتوقف هنا اليوم، نكمل إن شاء الله في نفس القناة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.